يمعن الخليفة في البحرين على إشاعة الأباطيل والأخبار المنفقة، وذلك على إيقاعات التصعيد الصهيوني ضد إيران، وخاصة بعد أن وصل التطبيع بين حكام البحرين العملاء والكيان الصهيوني ذروته. وهنا لا بد من القول لحكام البحرين وللكيان الصهيوني أنه حقا ضعف الطالب والمطلوب، وفاقد الشيء لا يعطيه، فإيران هي المنتصرة وهي الدولة العظمى والأكبر في المنطقة والعالم بإذن الله سبحانه وتعالى. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة في لقائنا هذا بحرين الصمود عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقسمت ألا تنحني وإليك أقسمنا، ما هنت ما هنا يا ابن الإباء. إنا على حفظ الوفاء لكم تعلمنا، لو دونكم نفنا قل الفداء. أقسمت ألا تنحني وإليك أقسمنا، ما هنت ما هنا يا ابن الإباء. إنا على حفظ الوفاء لكم تعلمنا، لو دونكم نفنا قل الفداء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على محب الحق ومتبع الطهر، وقد حضروا ليشهدوا بقية الصراع بين الغفلة والفطنة. وقد اشتد الإعداد والاستعداد بين الشين والزين، فأيهما المنتصر في مسلسل يوسف الصديق؟ سنستمع.
يا نبي الله، هذا وحي منزل من عند الله الواحد الأحد. أنا لن أتركك وحيدا أبدا. حذاري أن تقابل زليخا بالمثل وتضربها، لأن بإمكانها أن تفتري عليك وتقول: لأن يوسف لما لم يجدني مطيعة له لجأ إلى إجباري، وعندها سيتهمونك. والآن انج بنفسك من شراك الشيطان واهرب ناحية الباب. يا نبي الله، هذا وحي منزل من عند الله الواحد الأحد.
فيما سرحت يا يوزرسيف، لا مفر أمامك. أنت ملزم بأن تطيع أوامري. جميع الأبواب مقفلة أمامك.
سيدتي، أنا لا أمتثل إلا لأوامر الله ربي. أنا ملزم بالتمرد على أوامرك، وما تطلبينه دونه قتلي.
إلى أين؟ إلى أين تذهب يا يوزرسيف؟ الأبواب موصدة بوجهك. لهذه الغرفة 7 أبواب، وكلها مغلقة ومفاتيحها بيدي.
اتركني
يوزرسيف.
اتركيني، إنه ربي أحسن مثواي.
لا تخرج منه. المبجل بوتيفار.
يا مولاي،
أظن أن أمورا تجري ها هنا. أود أن أعرف تفسيرها. أنا أسمع، فليقل أحدكما شيئا.
الويل لنا، ماذا أقول وكيف أشرح لك يا مولاي؟
تعلم السيدة أنني الآن لا رغبة لي في الإسهاب والإطناب. قولي ماذا جرى.
بعد كل إحساننا إليه، هل ترى كيف يجازينا؟ هل ترى كيف تصرف مع زوجتك؟ ما هو جزاء من راود زوجتك عن نفسها إلا السجن أو العذاب الأليم؟
ولكن زليخا هي التي راودتني عن نفسي وأرادت خيانتك.
ما هذا الكلام؟ لم أكن أتوقع هذا منك يا يوزرسيف. مولاي، أنا رأيت يوزرسيف يدخل مخدع السيدة زليخة ويراودها عن نفسها.
أيها المبجل، أعلم أنك سترد علي كل دليل آتيك به على براءتي. أنت ستنحاز رغما عنك لزوجك لكي تحفظ ماء وجهها، ولا أحد يجرؤ على أن يشهد ضد السيدة خشية أن تطاله شرارات غضبها فتزهق روحه.
لا تثر غضبي أكثر من هذا. أنا أبحث عن دليل وشاهد لكي أعرف أيكما هو المذنب.
لا دليل عندي أقدمه على براءتي من الذنب، ولا نديمة لي لكي تشهد لصالحي.
إذن أنت مدان ويجب أن تعاقب.
سيدي المبجل بوتيفار، حكمت علي بالخيانة من غير ذنب، لكن الحقيقة لا تعدو ما قلته، وأنت تعلم أني لم أكذب عليك أو أذنب قبل اليوم. السيدة زليخة هي التي استدعتني وراودتني عن نفسي، وأنا لا شاهد لدي سوى الله ربي.
إنك دخلت على زليخة في خلوتها كارما ما شهدت بذلك. يوزرسيف، استدعي شاهدك الآن ليشهد لصالحك.
إن الله ربي شاهد علي الساعة، وإن تركني وحيدا فسيكون أعظم بلاء يبتليني به.
أيها المبجل، أنا لا أخال أنك ستصدق كلام هذا العبد. يوزرسيف، عليك أن تذعن.
إذا عجزت من تقديم دليل على براءتك فلن أتوانى عن إزهاق روحك من فوري.
يا إلهي.
أيها المبجل، شاهدت يوزرسيف وهو يجتاز ممر القصر، ومن ثم يلاعب كيسين قليلاً. هذا الولد الذي تسمع صوت بكائه الآن. نعم يا مولاي، بعد ذلك دخل ممر الأبواب السبعة وأغلقها.
كنت في حجرتي أخلد للراحة، فالتفت لأرى يزرسيف عند رأسي، فصرخت بأعلى صوتي أطلب النجدة، فإذا به يلوذ بالفرار.
أين هو؟ يجب أن ينزل رودامون العقاب بيزرسيف هاهنا.
أيها المبجل، أيها المبجل، عندي من يشهد.
أين هو؟ من هو شاهدك؟ استدعي ليحضر فورا.
بكل تأكيد سيدي، شاهدي، شاهدي لا يعرفني كي يكون لي نصيرا، ولا يعرف السيدة زليخة ليكون لها عدوة، ولن يتاح له أن يشهد لصالح من يشهد ومن سيدين. إنه من أقرباء السيدة زليخة، ويفترض بشهادته أن تكون إلى صالحها هي.
قل من هو قبل أن يفتك رودامون بك.
شاهدي، هو هذا الطفل، الطفل الذي تسمعون صوت بكائه.
ماذا؟ يوزرسيف، هل تحاول أن تسخر مني؟
أقسم عليك بجميع الخدمات التي أسديتها إليك أن تأتي بهذا الطفل إلى هنا.
هل تأتي بطفل رضيع كي يشهد؟ أتعني أن ابن بنت عمتي هذا سيشهد ليوزرسيف وسيدينني؟ لابد أنك جننت يا يوزرسيف، لا بأس بذلك، أحضروه إلى هنا، أحضروه.
عزيزي اهدأ يا عزيزي، فليحيى المبجل بوتيفار.
هذه ابنة عمتي ستينة، وهذا طفل واكسين. قل لهما يا يوزرسيف، قل لهما أن يشهدا.
يا الله، كيسين انطق، قل ما علمه إياك الله، انطق يا كيسين انطق.
أمتثل لأمر الله الأحد وأردد كلماته، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. أمتثل لأمر الله الأحد وأردد كلامه.
كيف نطقت يا عزيز أمك؟
زليخة، أنت أردت أن تخدعيني ببكائك. حقا إن كيدكن يا معاشر النساء العظيم، وأنا أعتذر ليوزرسيف من التهمة التي اتهمتك بها.
ماذا؟
أتمنى أن تصفح عني وعن زليخة، واكتب عنا هذا الأمر إلى الأبد. لا يحق لأحد منكم أن يتحدث بهذا الأمر، وإلا فالحساب عسير. انصرفوا.
ما الأمر؟ ماذا حصل يا مولاتي؟
كاري ماما،
نعم،
كيف لهذا الطفل الرضيع ابن ستينة أن يتكلم ويفضحني أمام الجميع، وأن لطفل رضيع أن يتكلم؟ لقد نطق. أنا لا أصدق، إنه أمر لا يصدق.
ولكن ولكن كيف كان بإمكانه ذلك؟ هذا أمر لا يصدق يا مولاتي.
أنا أيضا لا أعرف. يوزرسيف طلب هذا منه، فإذا به يتكلم. والأغرب من ذلك أن الرضيع قال إنه نطق امتثالا بأمر الله الأحد.
هذا سحر. أجل، إنه سحر يا مولاتي. إذا كان ما تقولينه صحيحا فلا يعد كونه سحرا. يوزرسيف لم يسحر المقيمين في القصر فحسب، وإنما سحر هذا الطفل الرضيع أيضا.
لم يكن أحد ليشرع على أن يشهد ضدي أنا ما عدا هذا الرضيع.
هذا عمل السحرة يا مولاتي. يوزرسيف ساحر ويجب أن يعاقب.
كفاك كاري ماما.
ألم تكن هذه الأبواب مغلقة؟ فكيف تمكن يوزرسيف من الهرب يا مولاتي؟
كاري ماما، هذا أمر لا يصدق. كانت الأبواب تفتح أمامه دون أن يمسك بأقفالها
من تلقاء نفسها؟
نعم.
ألم أقل لك إنه ساحر؟
لا لا لا، إنه ليس ساحرا. ربيته منذ أن كان طفلا، وأعلم أنه لم يتردد على ساحر قط طوال حياته.
وماذا عن الأبواب وذاك الرضيع؟
يا ترى، يا ترى من يكون يوزرسيف؟ من يكون يوزرسيف؟
مولاتي، مولاتي، ماذا سنفعل لو ضاع خبر ما حدث الليلة في كل مكان؟
لا أدري، لا أدري.
ستينة، ستينة،
بما تأمرني أيها المبجل؟
كيف استطاع طفلك أن يتكلم؟ فأنا ما زلت غير مصدق. ماذا تفعلين هنا في طيبة؟ لما جئت إلى القصر؟
لقد جئت من منفيس لزيارة زليخة في طيبة. لم أكن أعرف أن هذا الأمر سيحدث، وإلا لما أتيت.
إذن جئت لزيارة زليخة ابنة خالك. أمر لا يصدق. لماذا يجب أن تكوني في طيبة هذه الليلة؟ على كل، أشكرك وابنك غاية الشكر. لولا وجودكما لانطلت علي حيلة زليخة، ولكنت لوثت يدي بسفك الدماء الطاهرة ليوزرسيف.
وأنا لا أعرف كيف استطاع والدي الرضيع أن يتكلم.
أتعلم يا فاديامون؟ يقولون إنها كانت تطارده منذ مدة. أنا كنت في القصر ورأيت بأم عيني كيف أنها استاءت بشدة وغادرت الحفلة عندما سألتها عن فتاها يوزرسيف. حبها لفتاها بات على كل شفة ولسان.
لم تكن تكترث لأي رجل من الرجال من فرط تكبرها وغرورها، فإذا بها الآن تركع أمام عبد من عبيدها.
زوجة آمون إله مصر الكبير وآلهة معبده، سلمت زمام أمورها بيد عبد من عبيدها. وهو عبد أجنبي كان دأبه رعي الأغنام في أرض كنعان.
هذا عار كبير، يجب علينا أن نطلع عليه الكاهن الأعظم أنخماه. زليخة وبوتيفار لن يكون في مأمن من عواقب هذا الحادث.
أجل أجل، فكرامة زليخة وبوتيفار وموقعهما رهن بخواتيم ما جرى.
كيف سيتحمل بوتيفار هذا العار؟ كيف سيرفع رأسه أمام نظرات احتقار الناس والعبيد؟
أيها المبجل، سيدي، لم تخرج من حجرتك عدة أيام، أرجو منك أن تخرج من حجرتك لئلا تمرض.
ألم أقل لكم أريد أن أخلو بنفسي؟ أخرج حالا.
يا مشرف المائدة، يا مشرف مائدة القصر، فليحفظ الإله آمون أبوبيس.
فليحيا كاهن معبد آمون مساعد أنخمه الكبير.
عسى أن يتقبل آمون طاعتك، لطالما قلت أن الموقر أبوبيس مؤمن خلافا لمولاه أمن حوتب الثالث.
شتان بين إيماني وإيمان أمن حوتب. أنت تعرف أن أمن حوتب يحظى بمقام نصف إله، فكيف عساه يكون عديم الإيمان؟
أمن حوتب عديم الإيمان، وكذلك بوتيفار عزيز مصر. أنا على يقين أنك رأيته أكثر من مرة وهو يتطاول على آلهة المعبد وكهنته، أليس كذلك؟
بلى، لقد سمعت ذلك عنه، ولكن يحق للآلهة أن يكلم بعضها بعضا كيفما يشاء، وهذا ليس دليلا على الكفر، إنهم يختلفون عنه.
تقصد أنه يحق للآلهة أن يفني بعضها بعضا؟
هذا من المحال.
إذن أنت لا تعلم أن أمن حوتب أمر بوتيفار بمهاجمة المعبد وكهنته وتدمير الإله آمون؟
لا أصدق كلامك هذا، لا أصدق. المبجل أمن حوتب لا يصدر أوامر كهذه.
ألا تصدقني؟ اسأل أنخماه الكاهن الأعظم فهو لا يكذب. سأصطحبك إليه كي تسأله بنفسك.
إذا كان ما تقوله صحيحا، فلا ريب أن الإله آمون سيعاقبهما بشدة.
لقد نال بوتيفار العقاب الذي يستحقه، وسيأتي دور آمن حوتب لاحقا. ألم تسمع بفضيحة زليخة زوجة بوتيفار مع عبد أجنبي؟
أتعني أن بوتيفار وزوجته التي هي إله معبد قد لحقتهما لعنة آمون؟
لا تشك أبدا في أن هذه الفضيحة قد أضرت بمكانة بوتيفار أمام عموم أهالي مصر. إذا كنت راغبا سأصحبك إلى أنخماه الكاهن الأعظم.
هذا منتهى أملي، سأذهب بالتأكيد.
حسنا، الموقر أنخماه ليس في المعبد الآن، لكنني سوف أدخلك عليه فور وصوله إلى المعبد.
حسنا. كما يقال، إذا هوى القلب هوى بصاحبه. لقد عشقت زليخة يوزارسيف، ولما لم يمكنها يوزارسيف من نفسه فقدت زليخة صوابها وهاجماته.
أنا أكبر في يوزارسيف عفته وطهارته، ولكن لا يحق لأحد من العبيد أن يعصي أوامر مولاته، أليس كذلك؟
لاسيما إذا كانت جميلة مثل زليخة. دعك من هذا، ولكني أظن أن زليخة قد عوقبت على كفر بوتيفار.
ماذا تعني؟
التقيت اليوم خوفو أحد كهنة معبد يامون فتحدث معي وقال إن من حوتب الثالث وبوتيفار كفر بالإله يامون وأعزم على مهاجمة المعبد وتدميره.
أتقصد أن الآلهة دفعت زليخة إلى ارتكاب هذا الفعل لتفضح زوجها بوتيفار وتعاقبه بهذه الطريقة؟
أنا أيضا مثلك لم أصدق كلامه، ولكن وعدني أن يصحبني لرؤية أنخمه الكاهن الأعظم ليسمع منه تفسيره لما جرى. علي أنا الآن أن أذهب إلى القصر.
حسنا اذهب، ولكن عد بسرعة.
أيها المؤقر أنخماه،
ما وراءك يا خوفو؟
كلمت أبوبيس المشرف على مائدة قصر أمنحوتب الثالث، حدثته عن كفر أمنحوتب الثالث وبوتيفار، ولكنه رفض أن يصدقني، فوعدته أن أحضره إليك لاحقا ليسمع الحقيقة منك.
لابد أن يحضر أبوبيس عندي، ويجب أن يطوى حكم هذه العائلة من تاريخ مصر. يجب إحضار أبوبيس، لقد حلت على بوتيفار لعنة آمون، وسيعاقب أمنحوتب أيضا.
سمعا وطاعة أيها الموقر.
يجب أن يدفع أمنحوتب ثمن أخطائه. ما كان عليه أن يواجه كهنة المعبد بعد أن افتضح بوتيفار. حان الآن دور أمنحوتب.
مستمعين الكرام، رأيتم انتصار الفضيلة وانكسار الرذيلة في قصة سيدنا يوسف الصديق من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وسنلتقيكم فيما بقي من صراع الصلاح والفساد والحق والباطل. والسلام عليكم سعداء شاكرين لله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، رائد دباب، ميسون شولي، بشرى زعيميان، بشير الجزائري، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 21 من ربيع الثاني عام 1443 هجري قمري، والمصادف للسادس من شهر آذر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للسابع والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2021 ميلادي. في السادس من شهر آذر عام 1322 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 1943 ميلادي، عقد في طهران المؤتمر الثلاثي الذي ضم الرئيس الأمريكي روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل والزعيم السوفيتي جوزيف ستالين لبحث دخول أمريكا الحرب العالمية الثانية وفتح جبهات أخرى لإنهاك القوات الألمانية، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية وسمي بمؤتمر طهران. وقد عقد المؤتمر في الوقت الذي كانت قوات تلك الدول تحتل مساحات شاسعة من الأراضي الإيرانية، وبعد 4 أيام من المفاوضات المستمرة قررت الدول الثلاث من خلال بيانهم الختامي تحشيد القوى لتدمير القوة العسكرية الألمانية في جبهات القتال، واتفقت أيضا على ترك الأراضي الإيرانية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وأخيرا وفي 27 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1953 ميلادي، توفي الكاتب المسرحي الأمريكي الشهير يوجين أونيل. وولد أونيل عام 1888 وكان من رواد المسرح ولقب بابن المسرح، وفي عام 1936 حاز على جائزة نوبل للأدب، ومن أبرز مؤلفاته الإمبراطور جونز ومسرحية القرد كثيف الشعر ومسرحية الإله براون. أعزائي الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة ومشاركاتكم وآرائكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الشهداء الصادقين ورجالاتهم وفحولهم عظيم الفقهاء ورئيس البلاد العاملية الشهيد المظلوم والمرجع الديني الكبير السيد علي بن السيد محمد الأمين الشهيد طاب ثراهما. طبعا هو من مواليد لبنان جبل عامل، وممن جمع بين الرئاسة الدينية والدنيوية. هذا الرجل كان زاهد ورع تقي، له هيبة عند الحكام الأمراء. طبعا هو لا يخفى جد السيد محسن الأمين رضوان الله عليه صاحب أعيان الشيعة. والسيد علي الأمين يعتبر من كبار مراجع القرن الثالث عشر الهجري، ولد وترعرع في منطقة جبل عامل على علمائها وفطاحلها، ثم هاجر إلى النجف الأشرف. ليش؟ لما اتسعت فتنة الجزار حاكم عكا، هذا ناصبي معادي لأهل البيت، وسجن السيد عدة أشهر، ثم فرض عليه الإقامة الجبرية. بعد ذلك انتقل السيد من عكا على عجل، يعني أراد أن ينجو بنفسه بدينه، وصل النجف إلى أشراف وانضم إلى حلقات درس المرحوم السيد جواد العاملي صاحب كتاب مفتاح الكرامة، وكذلك أصبح تلميذ للشيخ جعفر كاشف الغطاء، شيخ جعفر الجناجي صاحب كتاب كشف الغطاء، كذلك درس عند المرحوم السيد عبد الله شبر صاحب التفسير المعروف. بالتالي بسرعة فائقة حاز على مرتبة الاجتهاد، ثم عاد إلى لبنان. ذاك اليوم كان الحاكم هناك عبد الله الباشا من قبل السلطة العثمانية، فكان هذا عبد الله الباشا يحترمه ويهابه ولا يرد له مطلبا. طبعا هو السيد علي الأمين كان زميل بالدرس وصديق للشيخ خضر شلال رحمه الله، فلما وصل إلى لبنان رجع من النجف أسس مدرسة علمية وحوزة علمية في مدينة شقرة، وطبعا واجد كثير خرج على يده جملة من الطلبة والأساتذة. بزمانه صارت قضية هي نظير قضية الحاكم المغولي قول جياتو محمد خدابنده ويا العلامة الحلي. شنو القضية؟ أنا عبد الله الباشا فديوم ما أدري تلاسن ويا زوجته، تلاسنت ويا هو وعصبي غضب، قالها أنت طالق طالق طالق، فوقعت الواقعة. لما خرج من غضبه سأل، قال له شنو شنو تسأل؟ طلقت راحت طلاق باين. طيب وتاليها؟ قال له لازم تتزوج غيرك وبعد ذلك يطلقها. فهنا ظل يلتمس عينا قضية هذاك الحاكم المغولي محمد خدابنده. شو أسوي؟ قال له لا، أكو مذهب خاص من المذاهب، مذهب الإمامية، هم عدهم أكو حل. إجى هذا عبد الله الباشا إلى السيد علي الأمين رأسا سيد علي الأمين حل المشكل، حل القضية على ضوء الفقه الجعفري. قال له أولا لو ألف مرة تقول طالق في جلسة واحدة هي طلقة واحدة. ثانيا قال له أقول لك أصلا القضية هي من أساسها ما إلى صحة. ليش؟ لأن لا شهود ولا إعلان بالطلاق، وثانيا أنت بحالة عصبية، والفقه الجعفري لا يرى صحة لطلاق السكران والغضبان. وإذا هذا عبد الله الباشا عاد لزوجته، مو عاد وإنما أحيا السيد أنقذه، يظهر يحبها. على كل فلما نمر بسيرة هذا العالم السيد علي الأمين نراه يتصف بالشجاعة وسلطة البحث والنقاش. طالما كان هو هذا الحاكم عبد الله الباشا يجمع بينه وبين علماء كثيرين، حتى بعضهم مثلا يتعبون يقولوا له أمهلنا ساعة، يضحك يقولهم أمهلتكم حتى قيام الساعة. أما بالنسبة إلى نكرانه لذاته وتعاليه في سلوكه وأريحيته، يقولون أن هذا الباشا هو عبد الله عند موظف، هذا كان يؤذي السيد. هو ما يدري أن الباشا يحترم السيد. ليش ما في يوم دخل السيد على مكتب عبد الله الباشا وفي مدينة تبنين، كان ذاك العامل هم موجود هذا الموظف، تعجب لما شاهد الباشا ينحني لسماحة السيد ويحترمه ويظهر له الود، فهو ظن أن السيد الأمير راح يشكوه وبالتالي هذا راح يتدمر. لكن بالعكس، شوف أخلاق، طبعا هي أخلاق أهل البيت، هذه أخلاق النبي والأئمة. السيد أمام عبد الله الباشا أظهر عنه الرضا ومدحه. بعدين إجا هذا الموظف بعد أيام للسيد، قبل رجليه يريد يقبل حذاء، يقول له أنا ما كنت أصدق هذا يجري من أحد، لكني رأيت عجبا منك، وهذا إنما يدل على شيء، فإنما يدل على أنك ملاك على شكل بشر. هذا سيد علي الأمين، وهذه بعض خصاله، وقلت لك هو من كبار علماء بدايات القرن الثالث عشر. أما على صعيد عطاء، على صعيد القلم، إلى مؤلفات في الفقه في الأصول، وإن كان هي قليلة لكن تدل على فضل عظيم وتبحر في الفقه والتفسير. أما على صعيد الأدب والنظم، رحمه الله، أنا يعني كنت متعلق بشعره وبأدبه، وكنت ولا أزال أحفظ بعض شعره، مثلا عند قصائد بالحكمة بالموعظة جميلة جدا، رثى أساتذته خصوصا الشيخ جعفر كاشف الغطاء، كان واجد كثير يحبه. قصيدة كثير جميلة هاي رثاء الأستاذ الشيخ جعفر كاشف الغطاء، لكن أنا بعد ما عندي مجال أقتصر على بعض ما نظم في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. شوف إلى التخاميس، هذول أهل المنبر كذا لعدهم ولع بالأدب، واقعا إذا يحفظون هاي الأبيات أو يسمعوها جميلة. هم الخمسة الأبرار طاب ثناؤهم، اللهم ارزقنا محبتهم وولايتهم والبراء من أعدائهم. هم الخمسة الأبرار طاب ثناؤهم، وعم الورى طرا لعمري عطاؤهم، تمسك بهم إن الكمال رداؤهم، وبالتسعة الغر الذين ولاؤهم، وطاعتهم فرض على الثقلين. يعني صاروا 14 معصوم، 5 و9 سلام الله عليه. بعد شي يقول إذا ما دهاك الدهر، كان هو هذا الظاهر البيت هو الأول، إذا ما دهاك الدهر يوما بهمه وأسقاك كأسا من مرارات سمه، فقل كي تنال الروح من كرب غمه، إلهي بحق المصطفى وابن عمه علي وبالزهراء والحسنين. ثم ذاك يجي بعدهم الخمسة الأبرار إلى أن شيقول بني أحمد خير الخلائق بعده، فما سائل إلا بهم نال قصده، فنادي بصدق مالك الملك وحده، يعني اطلب من الله، فنادي بصدق مالك الملك وحده، أنلني بهم قبل الممات وعنده، ومن بعده يا رب قرة عيني. قرأت لقصيدة يذكرها صاحب الأعيان يستنهض فيها الإمام المهدي عجل الله تعالى فرج، فيقول: بني أحمد يا خيرة الله في الورى وعروته الوثقى وعلة مبداها، متى يظهر المهدي منكم محكما فيأخذ أوتارا لها عند أعداها، فيا رب عجل بالقيام بنصره، وإلا فقربني إليك بتقواها. طبعا الحديث طويل عن هذا الرقم العظيم، آخر المطاف، آخر المطاف أن هذا العالم والمرجع والرئيس لعظمته وشهرته كثر حساده، طبعا هذا فخر ودليل على عظمة الرجل، لكن ما سووا شيء. على أي حال، هذا السيد علي الأمين، ذولا حساده ما يقدرون يشوفون عبد الله الباشا يحترموا يهابوا وهم مهانين ذولا وعاظ السلاطين، خصوصا ساءهم، فدبروا له خطة لاغتياله، سقوه السم بشربة قهوة، فمرض على أثر ذلك مرضا عضالا، وبقي لمدة ضجيع الفراش، وتوفي على إثر ذلك شهيدا مسموما عام 1249 هجرية، وشيعته الجماهير تحمل جثمانه على أطراف أصابعها، وكان يوما مشهودا. وطبعا هيتش عظماء حتى في مماتهم يعطون العقيدة والمبدأ شحنة من القوة لما تشوف الاجتماع المهيب لتشييعه. فدفن في مسجد في مدينة شقرة بناه والسيد علي الأمين رضوان الله عليه، مسجد كبير، وأسس له قبرا هناك، فدفن بذلك القبر، وقبر مشهود حتى اليوم، تغمده الله بواسع رحمته وزاد من علو قدره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.